ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. في الدرس الماضي كنا نتكلم عن ترجمة الإمام أبي حنيفة، أول إمام من الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، وكنا نتحدث عن دور هذا الإمام الجليل في التقريب بين مذهبي الحديث والرأي في كل من الحجاز والعراق. ونواصل اليوم الحديث في الموضوع ذاته، نواصل الحديث عن ترجمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ثم نعرض في السؤال الذي لا بد أن نقف عنده، وهو السبب في انتشار مذهب الإمام أبي حنيفة، على الرغم من أن عصر الإمام أبي حنيفة كان عصر علم غزير، وكان هنالك علماء سواء من علماء الرأي في العراق أو علماء الحديث في الحجاز. لماذا انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة أكثر من مذهب الإمام إبراهيم النخعي وحماد وغيره من التابعين ومن كان في عصره؟ هذا الموضوع سنجيب عنه إن شاء الله في درسنا اليوم، لكن نتابع الآن قبل كل شيء إتمام الحديث عن ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن هذه الترجمة تلقي ضوءا في الإجابة عن هذا السؤال الذي لا بد أن نجيب عنه. الإمام أبو حنيفة عرفنا في الدرس الماضي ما كان له من باع عريض في الفقه وفي استنباط المعاني من النصوص، وعلمنا أنه جمع بين فقهين الحجاز والعراق، وأنه رحل إلى مكة وأقام فيها 6 سنوات، وأخذ الفقه من علماء الحجاز كما أخذ الفقه من علماء الشام، ثم عاد إلى الكوفة، عاد إلى العراق، فاستكمل فقه. ولكننا نريد أن نتكلم عن الإمام أبي حنيفة بالنسبة للفرق التي ظهرت في عصره. عصر الإمام أبي حنيفة كان عصر الفرق. في عصره ظهر المعتزلة، وظهر المرجئة، وظهر الجهمية، واشتد ساعد الخوارج، وفي عصره تبلور مذهب الشيعة. الإمام أبو حنيفة ماذا كان موقفه من هذه الفرق كلها؟ هذه الفرق، قبل كل شيء أريد أن أوضح لكم أيها الإخوة أنها ظهرت أشبه ما تكون بالحاشية على الجسم الكبير أو اللب من الشجرة. هذه المذاهب وهذه الفرق ظهرت كحاشية في أطراف جسم المجتمع الإسلامي، ولم تظهر هذه المذاهب في قلب جسم المجتمع الإسلامي. فكانت هنالك ثلة قليلة جدا تسمى المرجئة، لها بدعة ظهرت في رؤوس بعض من الناس لعوارض ولأسباب لسنا الآن بصدد الحديث عنها. هنالك ثلة قليلة من الناس ظهرت عندها بدعة بسبب بعض الوساوس التي طافت برؤوسها تسمى الجهمية. هنالك فئة أخرى تأثرت بالفلسفة اليونانية قبل أن تترجم هذه الفلسفة وتوضع بدقة تحت مجهر جد البحث والنقد تسمى المعتزلة. أما المجتمع الإسلامي في قبضه وقضيضه، أما جمهرة العالم الإسلامي فقد كانت بعيدة عن هذه الانحرافات وهذه الوساوس. هذه الجمهرة يمثلها علماء التفسير، يمثلها أيضا علماء الحديث، ويمثلها أيضا علماء الفقه الإسلامي. لكن وحدة هذه الجمهرة من العالم الإسلامي لم تتضح في الحقيقة إلا في هذه الفترة وبعدها بقليل. في هذه الفترة لما ظهرت أئمة المذاهب الأربعة وشرأبت أعناق الناس إليهم يأخذون من فقههم وينهلون من علومهم، وكانت لهم عبقرية نادرة في الاستنباط والمنهجية وتدوين قواعد تفسير النصوص، مما دعا الناس إلى الإقبال عليهم والأخذ منهم، هؤلاء الأئمة جمعوا الناس أيضا على منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأمور العقيدة. فكان يرجع إليهم قدر كبير من الفضل في قطع الموارد والسبل إلى الجهمية، المعتزلة، المرجئة، إلى آخر ما هنالك من الفئات التي ضلت وتاهت عن طريق أهل السنة والجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة ما كانت ظاهرة متبلورة في ذلك العصر تماما. إذن هؤلاء الأئمة الأربعة كان لهم دور كبير في تبصير الناس ببدعة هؤلاء المبتدعة وخطئهم وابتعادهم عن الكتاب والسنة. فمثلا المعتزلة كانوا كما قلت أو أشرت في الأسبوع الماضي كانوا أعداء لأهل الحديث، كانوا لا يأخذون بالحديث وربما سخروا من علماء الحديث. وعندما نقرأ للجاحظ، والجاحظ شيخ من شيوخ المعتزلة، في كتبه نجده في كثير من المناسبات يسخر بأسلوبه اللابع من علماء الحديث. الإمام أبو حنيفة اعتمد في فقهه على الحديث وأخذ من علماء الحديث في كل من العراق وفي الحجاز كما قلنا وأوضحنا، وتلميذه الإمام أبو يوسف رحل إلى مكة وأخذ 3 سنوات علومه من الإمام مالك. نعم، وكان له المسند الذي جمعه تلميذه أبو يوسف اسمه الآثار، وينسب إلى الإمام أبي حنيفة ولكن الذي جمعه أبو يوسف. كذلك الإمام محمد، فهؤلاء كانوا نصراء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة لم يخط في بدع المعتزلة قط، ولم يتكلم عن القرآن وخلقه وكونه مخلوقا أو الألفاظ أو القرآن أو المعاني قط، بل سار في ذلك على منوال الصحابة رضوان الله عليه، فلم يتحدث في هذا الموضوع كما فعل المعتزلة. الإمام أبو حنيفة أيضا لم يكن ينحاز إلى بدع القدرية ولا الجهمية ولا غيره، وكان يحذر منه، وهو الذي عرف بكتابه الفقه الأكبر، سواء صحت نسبته إليه أو لم تصح فقد كان يناقش ويجادل المبطلين وأهل البدع والزيغ. وقد ثبت أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه لقي عطاء بن أبي رباح في مكة، وقد قلت لكم أن أبا حنيفة كان يجلس إلى علماء الحجاز يأخذ منهم ويستفيد من علومه، كان يجلس إلى علماء الشيعة الزيدية يأخذ منهم، يأخذ الحق من كل جهة. فقال له عطاء بن أبي رباح: أنت من أهل تلك القرية، أولئك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني العراق. ثم قال له: من أي الفصائل أنت؟ أو من أي صنف أنت؟ فقال له الإمام أبو حنيفة: أنا من الصنف الذي لا يسب السلف، والذي يؤمن بالقدر، والذي لا يكفر بالمعصية. لاحظوا الإشارة، أنا ممن لا يسب السلف، فأنا أحب آل البيت دون أن يدفعني حبي لهم إلى سب الصحابة وانتقاصه. وأنا أؤمن بالقدر، لست من مبتدعة القدرية، وأنا لست ممن يكفر بالمعصية، أي كما يقول الخوارج. هذا الكلام يصور لنا موقف الإمام أبي حنيفة من هؤلاء المبتدعة، وله تلاميذ كثيرون طبعا. هذا الموقف، هذا الدفاع عن الحق، هذا الموقف الذي جمع فيه أطراف الناس على صراط أهل السنة والجماعة، له أثره الكبير الذي سنراه فيما بعد أيضا. الإمام أبو حنيفة بالنسبة للشيعة له موقف، هذا الموقف أيها الإخوة هو في الحقيقة موقف أئمة المذاهب الأربعة، بل هو موقفنا نحن أيضا، وهو ما نلقى عليه ربنا إن شاء الله تعالى. ما هو؟ هو حب آل البيت والانتصار لآل البيت. ولعلكم جميعا سمعتم قول الإمام الشافعي، وسيأتي الحديث عنه فيما بعد: إن كان رفقا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وكان معروفا الإمام أبو حنيفة بتشيعه إن صح التعبير لآل البيت، لكن كان يعلن دائما أن أبا بكر أفضل من عمر، وأن عمر أفضل من عثمان، ولكنه كان يرى أن كل من عثمان وعلي بمستوى واحد. كان يفضل أبا بكر وعمر، وكان يتولى عثمان وعلي رضي الله عنهما. ومعنى ذلك أن حبه لآل البيت كان حبا شعوريا، كان حبا تفرع عن حبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يكن حبا مذهبيا ينحاز عن أهل السنة والجماعة قط. نعم. وقد ذكر لنا الإمام أبو حنيفة أنه التقى بمحمد الباقر، وهو من أئمة الإمامية، التقى به في الحجاز وعرفه على نفسه، فقال له أبو حنيفة: ما تقول أصلحك الله في أبي بكر وعمر؟ فأثنى محمد الباقر عليهما خيرا، وقال: يرحمهما الله تعالى، وأخذ يفيض في الحديث عن مآثرهما. فقال له: إن بعضا من أهل العراق يقولون إنك تتبرأ منهما. قال: معاذ الله، كذبوا ورب الكعبة، أتعلم من هو عمر؟ لا أبا لك، إنه ذاك الذي زوجه علي من ابنته أم كلثوم. وهل تدري من هي أم كلثوم؟ لا أبا لك، إلا جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جدتها خديجة سيدة نساء الجنة، وإن أمها فاطمة الزهراء. نعم. وإن أباها علي رضي الله تعالى عنه، فلو لم يكن عمر أهلا لها لما أعطاه علي ابنته. هذا كلام من محمد الباقر. فأثلج صدر أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لاحظوا، أبو حنيفة كان يقدم أهل البيت، ولكنه لم يكن ليقدم أهل البيت تقديما متشنجا عصبيا يدفعه إلى انتقاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أزيدكم فأقول إن أبا حنيفة كان معاصرا تقريبا للفتنة التي وقعت بين علي ومنافسيه، ولأبي حنيفة كلمة اشتهرت عنه يقول فيها هكذا: ما قاتل علي أحدا إلا وعلي أولى بالحق منه. ما قاتل علي أحدا، أي في عصره بعد ذهاب عصر أبي بكر وعمر وعثمان، إلا وعلي أولى بالحق منه. هذا الكلام نابع عن شعوره الإيماني وفيض حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن ما الذي جعل أبا حنيفة يسير على الصراط الوسطي الذي أشار إليه بيان الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة معتدلة لا تنحاز إلى إفراط ولا إلى تفريط؟ ما هو؟ هو أنه لم يكن ينطلق من مذهبية يتعصب له، ولا من عناد ولا من تشنج، وإنما ينطلق من قناعة إيمانية وحب طبيعي فطري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل أصحابه البررة الكرام. هذا الموقف لأبي حنيفة هو الذي جمع، وهو الذي أوجد معنى الاعتدال ومعنى الوسطية. أخذ من الأطراف كلها الحق الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى، فلم يعرض عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال هذا الكلام الذي رأيته، ولم يعرض في الوقت ذاته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كل منهم في منزلته. وكان رائده في هذا من؟ محمد الباقر رضي الله تعالى عنه، والد جعفر الصادق كان إمامه في هذا، أمثال هؤلاء الأئمة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو حنيفة ينقل هذا الكلام من محمد الباقر رضي الله تعالى عنه ثناءه على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وثناءه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا هو موقف الإمام أبي حنيفة فيما يتعلق بالفرق والمذاهب التي كانت من حوله في ذلك العصر. وهذا الخط يجسد الصراط العريض الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت في مجموعها مبلغ التواتر المعنوي. عليكم بالجماعة، نعم، عليكم بالثواب الأعظم، ومن شذ شذ في النار، إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أيضا سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة. من أراد حديث آخر، من أراد أن يلزم بطوحة الجنة فليلزم الجماعة. الإمام أبو حنيفة واحد من جسد منهج الجماعة، الاعتدال في الأمر. وحسبكم من مظاهر هذا الاعتدال أن هذا الاعتدال هو الذي جعل العالم الإسلامي يستفيد من فضل هؤلاء الأئمة الأربعة خلفاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، الخلفاء الراشدين. هذا الترتيب الذي شاءه الله كان هو الضمانة للاستفادة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. تصوروا لو أن الترتيب كان على غير هذا النحو، لو أن سيدنا علي رضي الله عنه كان أول الخلفاء، لحرم المسلمون من خلافة كل من أبي بكر وعمر وعثمان. ترتيب الله عز وجل كان فيه
الخير العميم وكانت فيه البركة المثلى للمسلمين جميعا، ولا يرتاب أحد في الفضل الذي رسخه أبو بكر والبركة التي تحققت على أيدي أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة المصطفى. لاحظوا أيها الإخوة، لو أن عمر أمسك بزمام الأمر بعد رسول الله لما وفق. المشكلة التي نجمت بعد وفاة رسول الله لم يكن لها إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولعلكم جميعا تعلمون أن الذي أطفأ فتنة الردة هو أبو بكر، والذي جمع المسلمين جميعا على الخضوع لدين الله ودفع الزكاة هو أبو بكر، والذي جهز جيش أسامة وقد تشكك بعض الناس ورأوا أن أسامة أصغر من أن يقود جيشا هو أبو بكر. نعم، حتى إن عمر كان ضئيلا أمام أبي بكر في قيادته للمسلمين ضمن هذه الفتن وهذه الأمواج. ولو أن عثمان سبق عمر بعد أن توفي أبو بكر لما وفق عثمان. عمر جاء في ميقاته وأبو بكر جاء في ميقاته وعثمان كذلك وعلي كذلك. أما الذين قاموا في وجه علي فنقول كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، ونحن مع آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن دون أن يدفعنا ذلك إلى أي انتقاص لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا شيء نضيفه إلى ترجمة الإمام أبي حنيفة وما له من تأثير فيما يتعلق بالإجابة عن السؤال التالي. الآن نطرح سؤالنا الذي طرحته في أول الدرس. طيب، الإمام أبو حنيفة كان إماما عظيما وكان رائدا في الفقه وقام بدور عظيم في التقريب بين المنهجين، منهجي الحجاز والعراق. لكن ما السبب في أننا نظرنا وإذا بمذهب أبي حنيفة أصبح مذهبا متبعا للأجيال التي من بعد، كما كان شأن أيضا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كما سنجد. طيب، ألم يكن لأبي حنيفة معاصري من أمثال النخعي ومن أمثال علقمة بن قيس ومن أمثال حماد وهو شيخ أبي حنيفة؟ طيب الأوزاعي، لماذا لم ينتشر مذاهب هؤلاء الأئمة وفيهم من كان شيخا لأبي حنيفة، وانتشر مذهب أبي حنيفة واتبع الناس أبي حنيفة؟ لعل البعض يقول اتباعكم لأبي حنيفة دون غيره من أولئك الأئمة خطأ. السؤال أظن واضح، وأحب أن يكون الإشكال جليا في أذهاننا قبل أن أجيب. هنالك عدة أسباب جعلت لأبي حنيفة مذهبا يتبلور كما يقولون ويتضح، تتضح معالمه ويتبعه الناس من بعد. هذه الأسباب هي العامل الرئيسي في هذا الأمر. لم يتحقق مثل هذه الأسباب بالنسبة للأئمة الأخرى لآخرين. أول هذه الأسباب أن الإمام أبا حنيفة واتاه الحظ بأن قيض الله له تلاميذ، كانوا تلاميذا له ولكنهم كانوا في الوقت ذاته فطاحلا من العلماء. هؤلاء التلاميذ دونوا فتاويه، دونوا اجتهاداته، بينما الأئمة الآخرون لم يقيض لهم تلاميذ يدونون فتاواهم وآراءهم على النحو الذي تم لأبي حنيفة. فأبو يوسف دون الكثير من فقهه، والإمام محمد بن الحسن الشيباني دون أكثر ما نقرأه لأبي يوسف من كتابه الخراج، الرد على سير الأوزاعي، الخلاف بين أبي حنيفة وأبي ليلى وغير ذلك. هذه كلها كتب كتبها أبو يوسف وملأها من فقه من أبي حنيفة رحمه الله تعالى. سجل كل ما يكتب به أبو حنيفة ودونه. الإمام محمد بن الحسن أيضا الذي كتب أكثر وأوفى وزاد على ما قام به أبو يوسف فدون كل فقه أبي حنيفة وزاد على ذلك الاجتهادات الأخرى. هنالك كتب تسمى كتب ظاهر الرواية كلها للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. هذه الكتب عبارة عن ماذا؟ عن فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقام كل من أبي يوسف والإمام محمد بجمع الأحاديث التي كان يرويها الإمام أبو حنيفة في فتاواه كمستندات لفقهه، لا كتاب الآثار الذي جمعه أبو يوسف فقط، بل هنالك كتب أخرى وهنالك أحاديث كثيرة أخرى موزعة في هذه المدونات التي قام بها تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فهذا هو السبب الأول. الإمام الأوزاعي إمام عظيم وليس أقل من الإمام أبي حنيفة، كل منهما يعرف الفضل لصاحبه قطعا، ولكن ما الذي منع من أن يكون الآن مذهب منه مذهب الأوزاعي الناس يسيرون وراءه؟ لأن مذهب الأوزاعي لم يدون، لم يقيض للإمام الأوزاعي تلامذة ينقلون فقه ويدونون في مراجع وتنتشر هذه المراجع بين الناس ويتكون من هذه المراجع مذهب متكامل اسمه مذهب الإمام الأوزاعي. كذلك الإمام عطاء بن أبي رباح فقيه عظيم أجمعت الأمة على غدارة علمه وفضله، ولكن فتاواه أطلقت هكذا شفاها ولم يكن يدون ولم يقيض له تلاميذ يدونون فقه. لذلك لا نجد اليوم مذهب اسمه مذهب عطاء بن أبي رباح، لا لأن أبا حنيفة أجل منهم، ولكن لأن الله قيض لأبي حنيفة تلامذة كانوا في الوقت ذاته أئمة وقضاة دونوا آراءه ومذاهبه ودونوا فتاواه المختلفة وانتشرت بين الناس، فطاب لمن أراد أن يتبع هذه الفتاوى أن يتبعها، فسموا متبعين لأبي حنيفة إلى يومنا هذا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الأقدار أن الله عز وجل شاء، يعني هذا غلط نحن نكررها، نحن شاءت الأقدار من تشاء، شاء الله عز وجل أن يكون الإمام أبو يوسف قاضيا وأن يتولى القضاء لثلاث من الخلفاء المهدي ثم الهادي ثم هارون الرشيد. كان الإمام أبو يوسف هو القاضي في هذه العهود الثلاث، وسمي منذ ذلك الحين أبو يوسف قاضي القضاء، هو الذي ينصف القضاء وهو الذي يعدل من يشاء من القضاء، والخليفة لا دخل له في هذا. ما السبب الذي دفع هارون الرشيد إلى هذا أيها الإخوة؟ أن يجعل القضاء في مأمن عن التحيز، وأن لا يحرج القاضي إن قامت مشكلة بين الخليفة وبين أي رجل من عامة الناس فلا يحسب للخليفة أي حساب. نعم، سلطة القضاء مستقلة، وهذا من أجل الأعمال المبرورة التي قام بها هارون الرشيد. إذا كان الإمام أبو يوسف وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة قاضي في هذه العهود الثلاثة، بأي مذهب كان يقضي؟ كان يقضي بمذهب الإمام أبي حنيفة، والمدونات التي كانت تدون خلال الخلافة كانت تدون على مذهب الإمام أبي حنيفة، والقضاة الذين كان ينصبهم الإمام أبو يوسف كان جلهم إن لم نقل كلهم على مذهب الإمام أبي حنيفة. إذن القضاء كان يسير على مذهب الإمام أبي حنيفة. هذا سبب ثاني لانتشار مذهب هذا الإمام الجليل. السبب الثالث أن الإمام أبو حنيفة أولع بالفقه الفرضي، بينما معظم علماء عصره كانوا يبتعدون عن الفقه الفرضي. أعني بالفقه الفرضي أن يستفتى عالم في مسألة لم تقع، ربما غضب المفتي إن علم أن الأمر لم يقع ولا يوجد. وكان كثير من العلماء يسمون هؤلاء الذين يفرضون الأمور قبل وقوعها يسمونهم الأرأيتيين. نعم، فيقول أحدهم إياك والأرأيتيين، أي نسبة إلى ذاك الذي يقول أرأيت لو حصل كذا وكذا، أرأيت لو وقع كذا وكذا، شو أرأيت؟ نمسك الآن. كانوا يقولون نحن لا نجيب، يعني هذا نوع من الورع. مسألة وقع، طيب نحن مضطرون أن نعلم حكم الله، أما أمر لم يقع لماذا نعتصر عقولنا ونفرق الحدوثات ثم نحمل أنفسنا مرؤون تغطيتها بأحكام؟ معظم شيوخ أبي حنيفة كانوا على هذا الكلام، وإن وجد فيهم من استجاز لنفسه أن يتوسع قليلا فإلى حد، إلى حد محدود لا يزيد على ذلك. أما الإمام أبو حنيفة فقد كان على النقيض منه، كان يفرض الوقائع وإن لم تقع، ويفرض الحوادث وإن لم تحدث، وكان يتأمل في حكمه، وكان يغطي كل منها بفتوى حتى وإن لم تقع. طبعا هذا أعطى ثقه غزارة وأعطاه غنى، لأن ما لم يقع اليوم سيقع غدا، لا سيما عندما يكون هذا الإمام خبيرا بعلم الاجتماع وخبيرا بالمشكلات التي سينجم بعضها عن بعض، فهو لا يفرض الفرضيات النادرة ولكن يفرض الشيء الممكن. مثل الفرضية التالية، لقي الإمام أبو حنيفة قتادة رضي الله تعالى عنه وهو عالم من أجل علماء الحديث أو علماء الحجاز، فقال له أبو حنيفة ما تقول في رجل غاب عن أهله أمدا طويلا ولم يعلم مصيره أمدا طويلا، فتزوجت امرأته من زوج آخر وبعد حين جاء زوجها، ما تقول في هذا الأمر؟ قال له قتادة أوقعت هذه المسألة؟ قال لا. فقال وقد ظهر الغضب على وجهه، فلماذا تسألني عنها؟ الأمر ما وقع. قال له الكلام الثاني أبو حنيفة، إننا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه. نعم، هذه صورة تبين لنا منهج الإمام أبي حنيفة، يعني حاجة صحيح أنها لم تقع ولكن في ذلك العصر ممكن أن يقع مثل هذا أم لا؟ الحروب قائمة والمسلمون ينتشرون في الأفقاع المختلفة ليصلوا ويجاهدوا في سبيل الله، وما أكثر ما يقع هذا، ما يمكن أن يقع هذا. إذا ينبغي أن نتهيأ لمعرفة حكم الله في هذا الأمر حتى لا تقع المرأة في ضلال من سعيها، وحتى لا ترتكب أمرا محرما. نعم، ولكن أولئك الآخر كان الورع يمنعهم. طيب، إذا كان فقه الإمام أبي حنيفة ساريا على هذا المنوال، معنى ذلك أن حجم فقهه واسع جدا، بينما فقه الآخرين ضيق جدا، إنما اتسع على قدر اتساع الوقائع وهذا الفرق بين فقه الإمام أبي حنيفة وفقه أولئك الأئمة الذين كانوا يعاصرونه كان مدعاة لأن يتبع الناس الفقه الأوسع والفقه الأكثر استجابة، والواقع أن الأمر هكذا كان. هذا هو السبب الثالث في انتشار فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي اتباع كثير من الناس له. الآن ليس في الساحة إلا الإمام أبو حنيفة نحن نتكلم عنه، سنجد أن في الناس بعد ذلك من اتبع فقه الإمام مالك، فقه الإمام الشافعي، وسنجد لكل سببا. لكن سبب شيوع مذهب أبي حنيفة وكثرة المتبعين له على خلاف الأئمة الآخرين هو يتمثل في هذه الأسباب الثلاثة التي تحدثنا عنها. الآن أيها الإخوة، نصل إلى زبدة حديثنا بالنسبة لترجمة الإمام أبي حنيفة. هل بقي تصور أو هل بقي إشكال يفرض علينا السؤال التالي: لماذا نتبع أبا حنيفة ولا نتبع رسول الله؟ هذا السؤال الذي يطرحه بعض الإخوة لهم الحق، الحديثي العام في الالتزام بدين الله عز وجل. كثير من المبطلين أو المشككين يطرحون سؤال يعني بهذا الظاهر المشكل، يقول: ولا أنت عم تتبع محمد عليه الصلاة والسلام ولا تتبع أبو حنيفة؟ يقول: لا والله أنا أتبع محمد عليه الصلاة والسلام. ليش أنت لكان عامل حالك حنفي؟ قول أنا محمد، اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. طيب الآن وقد أوضحنا الأدوار الثلاثة وبدأنا بإيضاح الدور الرابع، هل بقي هذا السؤال يشغل ذهن أحد منا؟ أبو حنيفة لم يخترع مذهبا يعارض به مذهب رسول الله، حتى يقول لك القائل: مذهب أبو حنيفة أحب إليك أم مذهب رسول الله؟ هذا السؤال متى يقال؟ يقال عندما يقول أبو حنيفة: أنا سأخترع لكم مذهبا آخر غير مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو مذهبي وذاك مذهبه. هذا السؤال عندئذ وارد، لكن لاحظتم أن أبا حنيفة واحد من هؤلاء الأئمة الذين وقعوا في مشكلة ماذا؟ الأحداث كثرة جدا والنصوص ضيقة ومحصورة، وعلينا أن نتبين أحكام الله سبحانه وتعالى في كل الحوادث. المشكلة الأخرى أن هنالك بعض الأفقاع وبعض البيئات والمدن علماء الحديث فيها قلة، إلى جانب أنهم قلة المتوقعون فيها كثر، والخوف من الكذب على رسول الله خوف شديد، فهم يتحفظون في الرواية عن رسول الله. جهة أخرى الأحاديث فيها كثيرة وحفظة الحديث كثر، ولكن بالمقابل المشكلات قليلة. نعم، هذه مشكلة، وعنها نجمت مشكلة منهج علماء الحجاز ومنهج علماء العراق. في هذه الحالة كل الأئمة قاموا من أجل أن يعلموا كيف يجتهدون في استنباط الأحكام من النصوص ومن القواعد طبقا لما جاء به الكتاب ولما جاء به السنة. كلهم قاموا بهذا الإبء الذي ينبغي أن يقوم به، وأبو حنيفة واحد منهم. لكن لحسن الحظ أن أبا حنيفة دون مذهبه، قيض الله له دون مذهبه، فانتشر إلى جانب السببين الآخرين، فعرف الناس اجتهادات أبي حنيفة. وإذا كان في الناس كما هو الحال في كل عصر من لا يستطيع أن يجتهد، بل من لا يستطيع أن يدرس الشريعة، بل من لا يستطيع أن يجد وقتا يسأل فيه عن الدليل الشرعي على حكم من الأحكام، ما هو واجبه؟ واجبه أن ينفذ أمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الفقه هم حافظة شرع الله، المدونون لفقه الإسلام، الذين ما يعني قصروا في ربط الأحداث وأحكامها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد لاحظتم عندما اختلف الإمام الأوزاعي مع الإمام أبي حنيفة في رفع اليدين في الصلاة، الإمام الأوزاعي قال: لماذا لا ترفعون أيديكم؟ وروى الحديث عن الزهري عن رسول الله أنه كان يرفع يديه عند كل الانتقالات. الإمام أبو حنيفة روى حديثا آخر، نعم، عن النخعي عن حماد عن العلقمة بن قيس عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كان لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، نعم، والركوع. فليس أبو حنيفة ما كان يناكب مذهب رسول الله بمذهب آخر، معاذ الله، إذا لكان مرتدا أبو حنيفة. وإنما كان أبو حنيفة ماذا يصنع؟ يستخرج الأحكام باجتهاده قدر طاقته من كتاب الله ومن سنة رسول الله أو من قواعد التشريع، كما سنجد فيما بعد عندما نتحدث عن الإمام الشافعي، سنتحدث في هذا طويلا إن شاء الله تعالى. الجواب واضح أيها الأخوة، السؤال غير وارد. طيب، الشيء الآخر وبه نختم درسنا إن شاء الله، أن أحدنا قد يقول: طيب الإمام أبو حنيفة بشر معصوم، ألا يخطئ؟ في كثير من الأحيان هو يخطئ يا أخي، يقال هذا الكلام. نحن نقول: نعم يخطئ، وربما ضعف حديثا وهو صحيح، وربما صحح حديثا وهو ضعيف، وليس معصوما أبدا، نعم. ولكن هذا لا يغض من مكانته ولا يمنع من جواز بل ضرورة اتباعه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد، اتباعي او اتباع اي امام اخر. طيب، الامام الاوزاعي عندما قال لعبد الله بن المبارك: من هذا المبتدع الذي ظهر في العراق؟ قلت في الاسبوع الماضي ان عبد الله بن المبارك قال: ما اجبته، ولكن عرضت امامه مسائل فقهيه عويصه وانبأته عن بعض الفتاوى التي سمعتها في هذه المسائل. فقال: من صاحب هذه الفتاوى؟ قلت له: رجل من العراق، من علماء العراق. قال: والله إنه لرجل حفيظ العقل، عميق الفكر، عالم. قلت له: هذا هو الإمام أبو حنيفة. ثم إن الإمام الأوزاعي التقى مع الإمام أبي حنيفة وتناقشا وتباحثا، فماذا كان رأي الإمام الأوزاعي بعد ذلك في أبي حنيفة؟ كان رأيه أن الإمام أبا حنيفة من أجل العلماء ومن أعظم العلماء، وكان يدعو دائما عبد الله بن المبارك ان يستفيد من علمه. طيب، يا ترى الاوزاعي اما كان يخالف ابا حنيفه في كثير من المسائل؟ اسمعوا يا اخوان، اما كان الاوزاعي يخطئ ابا حنيفه في كثير من الامور؟ موافق معه في كل القضايا؟ طيب، فهل كانت مخالفه الاوزاعي للامام ابي حنيفه في مساله سنتين وثلاثه واربعه وعشره، هل كان كل ذلك يشكل سببا في غمط مكانة أبي حنيفة عند الأوزاعي؟ قولوا للذين ينتقصون الأئمة هذا الكلام، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. الرجل الذي يبحث وينبش ثم ينبش ثم ينبش ليقع على فتوى يحاول أن يظهر خطأ هذه الفتوى، ثم يضيف إليها مسألة ثانية وثالثة ورابعة، يجعل من هذه الفتاوى أداة للفضح وأداة للسب وسبيلا للانتقاص، ويقول: من هو الإمام أبو حنيفة؟ لا يجوز اتباعه. انظر في مسألة اثنتين ثلاثة أربعة قال كذا وكذا وكذا. أولا، من أنت بالنسبة للأوزاعي وبالنسبة للإمام أبي حنيفة حتى تقضي؟ أنت قاعد عم تحكي والإمام أبو حنيفة رحل عن هذه الدنيا، خلى لك الجو فبيضي وصفري، نعم، لكن لو كان الإمام أبو حنيفة أمامك ترى ماذا؟ أكنت تستطيع أن تقف أمامه دقيقة واحدة؟ ها هو ذا الأوزاعي، قال له لماذا لا ترفعون أيديكم؟ أجابه أبو حنيفة فسكت الأوزاعي. نعم، هذا شيء. ولنفرض أن الإمام أبا حنيفة أخطأ في مسألة، مسألتين ثلاثة، ومن الذي يدرك الخطأ؟ المجتهد. هل هذا يغط من مكانته؟ هل هذا يمنع العامة من اتباعه؟ هل هذا يكون سببا في أن نقول إن أبا حنيفة كان رجل جاهل ما كان يحفظ إلا عشر أحاديث فقط؟ هل هذا يبرر أن نقول إن عيسى بن مريم إذا نزل قرب قيام الساعة سيقضي بالشريعة الإسلامية ولن يقضي لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بفقه أبي حنيفة؟ قال هذا بعض الناس في هذا العصر، أن سيدنا عيسى عندما ينزل ليجمع الأديان في دين واحد وليثبت أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، سيقضي قاضي بالشريعة الإسلامية لا بغيرها، غير مثلج الإنجيل والتوراة وفقه أبي حنيفة. يعني فقه أبو حنيفة ليس من الشريعة الإسلامية. صدق رسول الله، من أشراط الساعة أن تلعن آخر هذه الأمة أولها. نعم، الإمام الأوزاعي يقول لابن المبارك عليك بهذا الشيخ فاستبد من علمه. نعم، فإنه واسع الفكر عارف. ويقول إمام الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ويقول أخذت وقر بعير من العلم من تلميذ أبي حنيفة من محمد بن الحكم. نعم، ورجل في هذا العصر يقول أن الإمام أبو حنيفة جاهل وأن أحكامه واجتهاداته كلها خارج عن حدود الشريعة الإسلامية. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الأدب مع علماء دينك، اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور، ونعوذ بك من الانحراف بعد الاستقامة. اللهم اجعلنا نصراء لدينك ولشرعة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين.